إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى رغبنا في الدعاء وحثنا عليه وأمرنا به، فقال سبحانه في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فأمرنا بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة، قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمرنا بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة، ووعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة بحاجة ماسة إلى هذا الأمر العظيم، إلى التوبة، إلى مسألة الدعاء، الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة النصوح والالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله جل وعلا، فهو الذي يكشف الضر. فنحن في هذه الأزمنة نحتاج إلى هذا الأمر، الدعاء لرفع البلاء، لكشف البلاء، لدفع البلاء. المخيم في هذه الأزمنة المتأخرة الذي كثر فيها الفتن وكثرت فيها المغلقات وكثرت فيها المزعجات وكثرت فيها البليات، فمن الذي يكشف هذا البلاء؟ إنه الله. وإلى من يجعل الناس لرفع هذا البلاء؟ إنه إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أصابنا الضر نجأ يسأل إلى الله، نلتجئ إلى الله فهو الذي يكشف الضر. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا مسنا الضر نلجأ إلى الله يكشف الضر، نلجأ إلى الله يكشف الضر. أيوب عليه الصلاة والسلام عند أن أصابه الضر لجأ إلى الله فكشف الله عنه الضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كشف الله ما به من ضر واستجاب الله دعاءه، لأنه لجأ إليه، لأنه اعتمد عليه، لأنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. جاء أبو زريع جابر بن سليم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أنت رسول الله؟ قال: نعم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك. أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي دعوت الله، ضمير هنا يعود إلى الله، فدعوته كشف عنك. وإذا كنت في أرض كلاء أو قبراء فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. إذا اللجوء إلى الله بكثرة في هذه الأزمنة، نلجأ إلى الله ونكثر من الدعاء أن يرفع البلاء وأن يرفع البلاء وأن يرفع الفتن وأن يكفينا شر الفتن وأهل الفتن وأن يكفينا الشر وأهل الشر. نعم عباد الله، وموضوعنا معكم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونعوذ به من شرها حول بعض أسباب إجابة الدعاء، بعض الأسباب التي إذا فعلها الإنسان استجاب الله عز وجل دعاء بإذنه سبحانه. لأن الله سبحانه وعدنا بالإجابة، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ولكن هذه الإجابة لا بد أن تتخذ لها أسبابا، لا بد لها من أسباب حتى يتقبلها الله وحتى يستجيب الله دعاءنا. من الناس من يقول: أنا أدعو وأدعو لكن ما أرى استجابة، لا أرى استجابة. يقال: فتش عن نفسك وانظر، هل توفرت لديك أسباب الإجابة أم لم تتوفر؟ ثم إذا لم يستجب الله عز وجل لك ولم يعطك مطلوبك، فهل معنى ذلك أن الدعاء ما نفع؟ لا، الدعاء ينفع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له بالآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أي أكثر إحسانا وخيرا. تأثر من الدعاء وافعل أسباب إجابة الدعاء، والله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. أولا وقبل كل شيء، من أعظم أسباب إجابة الدعاء إذا أردت أن يستجيب الله دعاء فاستجب لربك. إذا أردت أن يستجيب الله دعاء فاستجب أنت لربك، استجب له. فإذا استجبت له، استجبت لأوامره فامتثلتها، واستجبت لنواهيه فاجتنبتها، الله عز وجل يستجيب دعاءك. إذا حققت بإيمان بالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتولى الإجابة هو، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن الخمر والمنجر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن في هذا الأمر تولى الإجابة الرب سبحانه. وإذا سألك عبادي عني ما خلقك؟ قال فإني قريب. فإني قريب، قريب بعلم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أعظم أمثال إجابة الدعاء الأعمال الصالحة، تتقرب إلى الله جل وعلا بأعمال صالحة، فإن هذه الأعمال الصالحة تسبب إجابة دعائك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ابن جرير، أي يستجيب دعائهم لأنفسهم ولأصحابهم ولإخوانهم، يستجيب دعائهم. ويستجيب الذين آمنوا، أي يستجيب لهم الدعاء، الذين آمنوا وعملوا الصالح، إيمان وعمل صالح. فإذا كان لديك إيمان بالله وعمل صالح تتقرب به إلى الله، فأبشر بإجابة دعائك، فإن الله سبحانه وتعالى يحبك فيستجيب دعائك لأنك قد تقربت إليه بأعمال صالحة. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تقدم قبل الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحسن من أن تبدأ بالدعاء مباشرة. قبل أن تبدأ بالدعاء اثني على الله، احمد ربك، صل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن تدعو الله افعل هذا، فهذا من أسباب إجابة الرب سبحانه وتعالى للدعاء. روى النسائي في سنن، وهو في صحيح مسلم شيخ الإمام الرافع رحمة الله عليه، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله، أي لم يثني على الله، ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عجلت أيها المصلي. ثم علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع رجلا آخر يدعو في صلاته، ولكنه مجد الله جل وعلا وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ادعو تجب وسل تعطى، ادعو تجب وسل تعطى. انظر، قال هذا لمن؟ لمن قدم قبل دعاء تمجيد ربه، لمن قدم قبل دعاء الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فعل هذا استجاب الله دعاء: ادع تجب وسل تعطى. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تقدم قبل دعائك اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. قال أنس رضي الله عنه: سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أشهد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. أيضا بريدة رضي الله عنه يقول: سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم. هكذا رواية عند أبي داود: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وصحيح البخاري أيضا. فعلمتم هذا الدعاء قبل أن تدعو ربك، قدم هذا الكلام الذي فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه ثناء على الله جل وعلا. أما عند أن تذهب إلى مخلوق لا شأن وتريد أن يلبي لك طلبا من مطالبك، لا شك أنك لربما قدمت شيئا من الثناء عليه حتى يرق لك وحتى تستعطفه إلى جانبك. نعم، هذا في حق مخلوق أنت تثني عليه. أليس ربك أحق بهذا الثناء؟ أن تقدم هذا الثناء قبل الدعاء، وأن تقدم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تدعو ربك، فهذا من أسباب إجابة دعائك، من أسباب إجابة دعائك. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تبدأ بذلك الدعاء الذي ذكره الله عز وجل عن نوح. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوة ذي النوم ادعى وهو ببطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. ما دعا بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. استجيب الله دعاء عند أن تقدم هذا الدعاء، عند أن تقدم هذا الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفرني يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فارحمني يا رب. هكذا قبل أن تدعو ربك قدم هذا حتى يستجيب الله لك: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاكفني شر الأشرار وكيد الفجار. ادعو ربك بهذا الدعاء، هذا سبب من أسباب إجابة الله دعاء. ذنون: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، أن لم نضيق عليه، فنادى في الظلمات. نادى في الظلمات، ظلمات البحر، ظلمات الليل، ظلمات بطن الحوت، ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ومع هذا نجاه الله. فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، فمن حقق الإيمان، من حقق الإيمان ومنع بأسباب إجابة دعائه، فإن فالله معك. إذا كنت مع الله فالله معك. إذا كان في قلبك تعلق بالله فالله معك. إذا كان في قلبك ثقة بالله فالله معك. إذا كان في قلبك توكل على الله فالله معك. الله مع الذين هم متوكلون على الله سبحانه يكفيهم شر أعدائهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهو حسبه. ومن كان الله حسبه فمن الذي يضره؟ من كان الله حسبه فمن الذي يغلبه؟ من كان الله حسبه فمن الذي يستطيع أن يحضره؟ من الذي يستطيع أن يحضره؟ الله ناصره، الله مؤيده، الله حافظه، الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من أسباب إجابة الدعاء البدء بالتشبيه والتحميد والتكبير عشرا قبل الدعاء، عشر مرات قبل الدعاء. قل سبحان الله عشر مرات قبل دعاء. قل الحمد لله عشر مرات قبل دعاء. قل الله أكبر عشر مرات قبل الدعاء. هذه المجموع ثلاثون، المجموع ثلاثون، قدمها قبل الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه والحديث الصحيح المسلم للإمام الواسع رحمه الله عليه أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله انظر إلى هذه المرأة المؤمنة العاقلة المحبة للخير المحبة للإيمان والصلاة تأتي تسأل سؤالا نافعا. يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن الله، علمني كلمات أدعو بهن الله. قال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسبحين الله عز وجل عشرا، وتحمدينه عشرا، وتكبرينه عشرا، ثم سلي حاجتك فإنه يقول قد فعلت قد فعلت، ثم سلي حاجتك فإنه يقول، أي الله سبحانه وتعالى عند أن تقدم هذا ثم تسأل ربك حاجتك يقول الله قد فعلت قد فعلت، يعني قد استجبت لك قد استجبت لك. الله أكبر، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا والله. عند أن تقدم على أن قد عند أن تقدم قبل دعاء تنزيه ربك سبحان الله، تنزيه ربك وتحمده على نعمه وعلى آلائه وتكذبه وتعظمه، ثم بعد ذلك تدعوه قدمت أحسن الثناء على ربك سبحانه وتعالى. من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله بها، توسلوا إلى الله بها. فإذا أردت أن تدعو أن تسأل ربك المغفرة قل يا غفور اغفر، يعني توسل إلى الله بهذا الاسم يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يعني توسل الى الله باسم يناسب مطلوبك، باسم يناسب مطلوبك، يا شافي اشفني، هكذا. نعم، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا مستعان افتح علي، يا قوي قومني، يا عزيز أعزني، وهكذا. فتطلب ربك بماذا؟ تطلب ربك وتتوسل إليه باسم يعني يناسب مطلوبك، يناسب مطلوبك. ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة. التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى على النوع الأول، توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله في الصالح. هذه ثلاثة أنواع من التوكل كلها مشروعة. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ربيعة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألفوا بهذا الجلال والإكرام. ومعنى ألفوا أي الزموها، الزم هذا بدعائك، أكثر من هذا بدعائك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ليكن هذا في دعائك كثيرا. ألفوا بهذا الجلال والإكرام، يعني فمعنى هذا أنكم إذا لم تنسوها كان ذلك سببا لإجابة دعائكم. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، توسل إلى الله بأعمال صالحة أخلصت فيها لربك، عملتها وأنت مخلص فيها لله، لا تريد بها رياء ولا تريد بها سمعة، تريد بها وجه الله. هذا هذا الصالح إذا توسلت به إلى الله كان هذا سبب لأن يجيب الله عز وجل دعاءك وأن يعطيك مطلوبك. واسمعوا إلى تلك الآيات التي قرأت في صلاة المغرب وما فيها من التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا هو الشأن، هذا هو الشأن، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فما هو ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما الذي حصل؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا استجاب الله عز وجل دعاءهم. لماذا؟ لأنهم توسلوا إليه بالأعمال الصالحة. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن فربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فعندها سألوا الله سبحانه وتعالى، سألوا الله سبحانه وتعالى المغفرة. وما بعدها من الأمور وقدموا التوسل إلى الله بأعظم عمل صالح ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما تلك القصة عنكم ببعيدة، قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، قصة عجيبة فيها أمور عجيبة جدا. توكلوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة نجاهم الله من كرب شديد ومن ضيق شديد لا يعلمه إلا الله سبحانه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم النبي إلى غار فدخلوه فانحدر صخرة من الجبل فشدت عليهم الله فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. إلا أن تدعو الله لصالح أعمالك. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصتهم، ذكر عن الرجل الأول أنه توسل إلى الله ببر والديه، فاستجاب الله عز وجل وانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم كان توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا، فاستجاب الله عز وجل له وانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيعون الخروج. والثالث توسل إلى الله عز وجل بالوفاء وأداء الأمانة، فاستجاب الله له وخرجوا يمشون. استجاب الله عز وجل لهم وخرجوا يمشون بعد أن وقعت تلك الصخرة، ولا أحد يستطيع، لا أحد منهم يستطيع رفعها، ولا أحد منهم، ولا أحد من الخلق يستطيع إنقاذهم. نعم، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لما علم حالهم ولما رأى ضعفهم ولما رأى نصرهم إليه وتضرعهم إليه وتوسلهم إليه بأعمال صالحة عملوها، رحمهم واستجاب لهم وجعلهم يخرجون وهم يمشون معانير، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين عند الدعاء. عند أن تدعو الله ارفع يديك، ارفع يديك إلى ربك، ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب إجابة دعائك. روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حلي كريم يستحي من الرجل إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حلي كريم، حلي يتصف بصفة الحياة، كريم متصف بصفة الكرم، يستحي من الرجل إذا رفع إليه يديه الدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يعني أن الله عز وجل يستجيب دعاءه ويعطيه مطلوبه لأنه رفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء أنك عند أن تستيقظ من نومك، عند أن تستيقظ من نومك قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ادع ربك فالله عز وجل يستجيب لك. روى البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعرى أي استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وإن صلى قبل الصلاة. ما شاء الله، إن دعوا استجاب الله دعاء، وإن صلى تقبل الله صلاة. لماذا؟ لأنك قدمت ذكرا عظيما وقدمت ثناء عظيما على ربك عند أن استيقظت من نومك. تستيقظ من نومك لست مشغولا بشيء، مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، يدل هذا على أن قلبك معلق بربك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تبيت ذاكرا لله وعلى طهارة. تبيت ذاكر لله وعلى طهارة، هذا من أسباب إجابة دعائك. إذا قمت من النوم فدعوت الله، هذا من أسباب إجابة دعائك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يبيت ذاكرا لله طاهرا، يبيت ذاكرا لله طاهرا، فيتعارى من الليل يستيقظ فيسأل ربه أعطاه الله إياه، لكن بهذا الشرط، نعم المسلم يبيت ذاكرا لله طاهرا، تبيت وأنت تذكر الله تنام، وأنت تذكر الله تأتي لأذكار النوم، ما تنام مباشرة، تنام وأنت تذكر الله، تقرأ آية الكرسي، تسبح ربك ثلاثا وثلاثين، وتحمد ثلاثا وثلاثين، وتكبر أربعا وثلاثين، تنفث في يديك في كفيك، ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تفتح ما استطعت من جسدك على ذلك ثلاث مرات، وهكذا تأتي بقية أذكار النوم، وتنام على طهارة، تتوضأ، وإن كنت جنبا اغتسلت، ثم بعد ذلك تنام، إذا قمت واستيقظت من الليل في أي ساعة، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك إذا دعوت. سألته أي أمر أو أي خير من أمر الدنيا والآخرة، يستجيب الله عز وجل دعاءك ويعطيك ما سألته. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء عدم استعجال الإجابة، عدم استعجال الإجابة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب. وفي بعض الروايات في مسلم يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. لا تستعجل، واصل الدعاء، ألح على ربك الدعاء. بعض الناس يشتكي من ولده، يشتكي من أولاده، أو من أحد أولاده، فتقول ادعو الله له، يقول يا أخي قد تعبت وأنا أدعو ما أرى فائدة. لا، واصل، والهداية بيد الله، واصل، والله عز وجل سيستجيب لك. لا تستحسر، انتبه أن تترك الدعاء عند أن ترى تأخرا في الإجابة، واصل الدعاء والله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. لا تقول قد دعوت فلم يستجب لي، فتستحضر عند ذلك وتترك الدعاء. هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، هذا الاستعجال من أسباب عدم إجابة الدعاء. لكن عند أن تواصل وتلح على ربك، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء عند أن تكون في حال اضطرار ادعو ربك، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إنه الله. إذا كنت مضطرا تلجأ إلى ربك، الله يستجيب لك. يا أخي يستجيب للمشركين عند أن يكونوا مضطرين ويسألون الله، يستجيب الله لهم وهم مشركون. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما نجاهم إلى البر أشركوا، وعند أن يروا الشدة في البحر يرجعوا إلى الله، والله عز وجل يجيب دعاءهم وينجيهم من هذا الأمر الذي لجأوا إلى الله بسبب عند اضطرارهم إليه. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، من أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين، بر بأبيك، بر بأمك، هذا من أسباب إجابة الدعاء. مصداق ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداث أهل اليمن. يأتي عليكم قويس بن عامر مع أنداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، كان به برص منتشر في جسمه فبرأ منه بسبب الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل إلا موضع درهم، يعني شفاه الله منه إلا موضع درهم. ثم قال له والده هو كافر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك هذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن؟ يقول لعمر وهو صحابي جليل، فإن استطعت أن يستغفر لك من هو؟ هو فهو تابع وسيد التابعين، إن استطعت أن يستغفر لك. لماذا؟ لأنه مجاب الدعوة، لأنه مجاب الدعوة. ما السبب؟ له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. فإذا بر لأبيه بر لأمه، هذا من أسباب إجابة دعائه. عمل صالح، عمل صالح عظيم لا تحتقره، عمل صالح عظيم يكون سببا لإجابة دعائه. نعم، ويكون لك به منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو لإخوانك المسلمين بظاهر الغيب، ادعو لأخيك المسلم بظاهر الغيب، ادعو له. هذا من أسباب أن يجيب الله عز وجل دعاء، وأيضا يعطيك ذلك الأمر الذي أنت دعوت به لأخيك المسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير، انظر بهذا القيد، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بنه، آمين ولك بمثل. انظر الملك يؤمن، يؤمن على دعائك لما؟ لأخيك. عند أن تقول ذاك فلان الله يوفقه، فلان ذاك الله يفتح عليه، فلان ذاك الله يغفر له، فلان ذاك الله يرحمه، فلان ذاك الله يذكره بالخير، الله كذا تدعو له، الملك يقول آمين ولك بمثل. ودعوة الملك مستجابة. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب مستجابة. احرص على أن تدعو لإخوانك المسلمين بظهر الغيب، ادعو لهم بالمغفرة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو للمؤمنين بظهر الغيب يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نوح عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يدعو المؤمنين بظهر الغيب، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فادعو للمؤمنين وادعو للمؤمنات بظهر الغيب ولا تنسهم، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك فيهم ويستجيب ويقول الملك آمين ولك بالنسبة. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تكون كثيرا الذكر لله جل وعلا، أكثر من الذكر، كن دائما لاهيا بذكر الله، هذا من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. روى البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاء، ثلاثة لا يرد الله دعاء: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصر. ثلاثة لا يرد الله دعاء: الذاكر الله كثيرا، من يذكر الله كثيرا، إن كان في السوق ذكر الله، وإن كان بالعمل ذكر الله، وإن كان بالمشي ذكر الله، وإن كان بالبيت ذكر الله، وإن كان في طريقه وممشاه ذكر الله، وإن كان في سيارة ذكر الله، وإن كان في عمل، في أي عمل من العمل ذكر الله. دائما وقلبه مشتغل بالله، مشتغل بذكر الله. عند النوم يذكر الله، في الصباح يذكر الله، في المنام يذكر الله، عند دخوله البيت يذكر الله، عند خروجه من البيت يذكر الله، عند خروج دخوله الخلاء يذكر الله، عند دخول المسجد يذكر الله، عند خروج المسجد يذكر الله، في كل الأحوال يذكر الله. هذا من أسباب أن يجيب الله عز وجل دعاء، من أسباب أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء وهو مهم جدا إطابة المطعم والملبس. أقم مطعمك تكن مجاب الدعوة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، انظر وركز، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. كأن يستجاب لذلك، انظر كأن يستجاب لذلك. رجل فعل أسباب الإجابة ولكن ما استجاب الله له. هناك مانع قوي جدا، هناك مانع قوي. ما هو المانع القوي؟ أنه يأكل الحرام ويلبس الحرام ويشرب الحرام ويتغذى بالحرام. هناك أسباب الإجابة كثيرة، يطيل السفر، إطالة السفر والسفر من الأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. كذلك أشعث أربع يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. واستمعتم أن رفع اليدين، رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية، توسل إلى الله بالربوبية: يا رب يا رب. لكن هناك مانع قوي، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فأنى استجاب لذلك. فانتبه عبد الله من أكل الحرام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، قيل له: لماذا؟ قال: ما أكلت لقمة إلا وأنا أعلم من أين هي، أم حلال أم حرام. أما اليوم في زماننا هذا كثير من الناس قصده يأكل، وهمه يأكل، وهمه يجمع المال من حلال أو من حرام. وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان. هذا هو زماننا الآن، هذا هو، نحن الآن في هذا الزمان. يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، أم حلال أم حرام، لا يبالي. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما يبالي الرجل من أين أخذ المال، أم حلال أم حرام. قال: همه يشرب، همه وظيفة، حلال أو حرام، همه بيع وشراء، حلال أو حرام، همه يعني ماذا، مال يدخل من حلال أو من حرام. ما يفكر في الحلال، ما يفكر في الحلال. كانت المرأة من السلف الصالح إذا خرج زوجها تقول له: يا فلان اتق الله، نحن في ذمتك، لا تطعمنا إلا حلالا، لا تطعمنا إلا حلالا. نعم. أما اليوم كثير من النساء في زماننا هذا همها أن يوفر لها زوجها مطلوبها، من أين أخذ المال، حلال حرام، أهم شيء يوفر مطلوبي، من أين اكتسبت المال، اكتسبت، جبته من حلال، أكلت من حلال سهل، أكلت من حرام سهل، أهم شيء يوفر مطلوبي، وفر مطلوبي. فهذا غلط، هذا غلط. تعاون على الخير، المرأة تعين زوجها على الخير، تعين زوجها على الخير، ولا تضغط عليه بالمطالب، لا تضغط عليه بالمطالب حتى تضطره إلى أنه يبحث عن المال من حله أو من حرامه. لا، وتنظر إلى حاله وتقتصر على الحلال الطيب وتقتنع به. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء الحج والعمرة. روى الزكار كما في كشف الأسباب من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجاج والعمار وفق الله، الحجاج والعمار وفق الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. الحجاج والعمار وفق الله. أنت إذا ذهبت عمرة أنت من وفق الله، أنت إذا ذهبت حج أنت من وفق الله، لأنه دعاك وأنت أجبته. فإذا الله سبحانه وتعالى إذا سألت أعطاه، إذا سألت أعطاه. وفر الإنسان إذا وفد عليه والده كيف يكرمه؟ الكريم يكرم وجهه، الكريم يكرم ضيوفه. فهؤلاء الحجاج والمعتمرون هم ضيوف الرحمن، هم وفد الرحمن. الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويستجيب دعاءهم ويوفقهم. نعم عباد الله. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء عدل الإمام. عدل الإمام سببا لإجابة دعوة عند أن يكون الإمام عادل، عند أن يكون الإمام عادل هذا سبب لإجابة دعوة. روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب لعزتي لأنصرنك ولو بعدك، لأنصرنك ولو بعدك. فالإمام إذا عدل هذا سبب لإجابة دعوته. كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن تختار الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. تختار الأوقات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب لإجابة الدعاء. فمن تلك الأوقات الثلث الأخير من الليل، من تلك الأوقات الثلث الأخير من الليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن أبي سعيد وجاء عن غيره. الحديث الرواد في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. نعم عباد الله. فادعوك في ذلك الوقت، الثلث الأخير من الليل، قسم الليل أثلاث من المغرب إلى طلوع الفجر. قسم الليل أثلاث، الثلث الأخير هو هذا الوقت الذي يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء، وهو الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ كذلك أيضا آخر ساعة من يوم الجمعة ادع ربك فيها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الجمعة قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. نعم. وقوله هو قائم يصلي، قد يقول قائل: هل وقت كراهة؟ يقال: إذا صليت دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وهي من نوافل الأسباب وذلك جائز لك، ثم انتظرت الصلاة فأنت في صلاة. وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الساعة قد ثبت عن جابر في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وثبت عن عبد الله بن سلام عند ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: هي آخر ساعات النهار. فقال الراجح أن الساعة المستجابة في هذا اليوم يوم الجمعة هي آخر ساعة منه. نعم عباد الله. كذلك أيضا من الأوقات بين الأذان والإقامة اشغل نفسك بالدعاء. روى الإمام أحمد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة، فالدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة كذب. كذلك أيضا عند النداء، عند أن تسمع الأذان ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت الدعاء مستجاب، وعند البعث في وقت نزول المطر. روى الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بنتان لا تردان أو قلما تردان عند النداء وعند البعث حين يسلم بعضهم بعضا. وفي رواية عند أبي داود والحاكم: ووقت المطر، ووقت المطر. نعم عباد الله، الحديث يعني ماذا يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عليه. وكذلك أيضا من الأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء حال السجود، أقرب ما يكون العبد الرب هو ساجد فأكثر من الدعاء. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. اجتهدوا في الدعاء فقمنوا أي جديروا أن يستجاب لكم. فهو من الأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء عند أن تكون مسافرا وعند أن تكون صائما. روى الإمام أبو داود أو النعم البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. دعوة الوالد أي لولده أو على ولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فعند أن تكون صائما ادع ربك وأكثر من الدعاء سواء أول النهار أو آخر النهار. من أما ذلك الحديث نعم للصائم دعوة عند فطره لا ترد فهو حديث ضعيف لا يكون، لكن يغني عنه هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الصائم مستجاب الدعوة سواء أول النهار أو آخر النهار، سواء عند مفرد أو قبل ذلك فهو مستجاب الدعوة، وهكذا عند أن تكون مسافرا، وهكذا في حال ظلمك عند أن تكون مظلوما، عند أن تكون مظلوما فدعوت الله عز وجل على من ظلمك فدعاؤك مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. نسأله سبحانه